أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنه لا زال الكلام في هذه العبارة التي قرأناها في الدرس السابق، قوله لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقعا فيها. هذه مفصولة عندكم، أن يقعا فيها؟
هي بلي ليست مفصولة، بس يعني هي نتيجة لازم تكون مفصولة
حتما. بلي بينا بأنه التأليف والترتيب يحتاج إلى معرفة أحوال المفردات، وقلنا بأن المراد من هذه الأحوال ليس جميع أحوال المفهومات الحاصلة في الذهن، فإن ما كان منها بلحاظ المفاهيم الأولية غير ملحوظ في التأليف والترتيب، وما كان بلحاظ المفاهيم الثانية الفلسفية أيضا غير ملحوظ هنا، بل الملحوظ فيها هو المفاهيم الثانية المنطقية. وبينا بأن المفاهيم الثانية المنطقية هي أحوال المفاهيم بما هي موجودة في الذهن، وتمثل الرابط ما بين هذه المفاهيم، بحيث يمكن أن تؤلف أو ترتب على وجه مخصوص تؤدي إلى حصول النتيجة. وذكرنا سؤالا أنه لماذا هذه المفاهيم إذا لوحظت فإنها موصلة، وبينا أيضا التعليل فيما قبلها لماذا المفاهيم الأولية والمفاهيم الثانية الفلسفية لا تكون موصلة. قلنا لما أنها من هذه الحيثية تكون متباينة، والمتباين لا يمكن المتباينات، أنه لا يمكن التأليف أو الترتيب بينها، بخلاف المفاهيم الثانية المنطقية. وذكرنا بأنه هي ذاتها هكذا، فلا تحتاج إلى تعليل، بل هي مقصود المنطقي، وهي ما أنه يقع التأليف أو الترتيب المنطقي فيه. ثم ذكرنا بعد ذلك بأنه هذا التأليف وهذا الترتيب أنه يكون شاملا للمادة وللهيئة، سواء كان في بحث التصورات أو في بحث التصديقات. وقلنا بأن هذا يحتاج إلى بيان، أنه ما هو المراد من الهيئة في التصورات، وما هو المراد من المادة في التصورات. كذلك الكلام في التصديقات، ما هو المراد من الهيئة في التصديقات، وما هو المراد من الهيئة في من المادة في التصديقات أيضا. وهذا بحث يعني تتعلق به الخريطة العامة لعلم المنطق بجميع أبوابه وبجميع مسائله. وذكرنا بأنه الهيئة في التصورات، يعني إذا تريدون أن تقسمون بأن البحث إما أن يكون بحث تصوري، وإما أن يكون البحث ماذا، بحثا تصديقيا. والبحث التصوري أنه أيضا لأنه قانون، وذكرنا بأن القانون ينحل إلى هذين الأمرين، إما أن يكون بحثا تصوريا متعلقا بهيئة التصورات، وإما أن يكون بحثا تصوريا متعلق بمادة التصورات. وهيئة التصورات يقولون عنها بحث صوري، أو الهيئة أو البحث الهيئوي عموما في التصورات أو في التصديقات يعبر عنه بالبحث الصوري. فالبحث التصوري فيه بحثا صوريا، وفيه بحث ماذا؟ ماديا. البحث الصوري أنه كما هو واضح أنه الهيئات الأربعة في التعريف، حدا كان أو رسما. وأما الكلام في البحث المادي، وقلنا بأن البحث المادي أنه في بعض كلماتهم يشيرون إلى أنه البحث المادي هو المقولات العشر، وضربنا المثال على أنه كيف كان نظر أصحاب هذا القول، بحيث نستفيد من المقولات العشر على أن نجعلها في الهيئة المرتبة في أنه التعريفات في الحدود، في الحدود أو في الرسوم. ولكن قلنا بأن هذا القول ليس بمتين، بل يمكن أن يقال بأن بحث أنه المادة في التصورات هو الكليات الخامس. وذكرنا بأن هذا يعتمد، حتى نقول بأن هذا القول هو الصحيح أو هذا القول هو الصحيح، يعتمد على ماذا؟ أنه يعتمد على بيان أنه عندما يقولون المنطقي يدرس الهيئة والمادة، ما هو المراد بالمادة. ونبدأ ببيانه من بحث التصديقات. لماذا؟ لأن بحث التصديقات أسهل، أنه أيسر تصورا وتعقلا من حيث مادته، لأنه لها فصل أنه خاص ودراسة خاصة اطلعتم عليها. إذا تتذكرون أنه في بحث المواد ماذا كانوا يقولون في أنه بحث الصناعات الخمس الذي يقولون هو البحث المادي، ماذا كانوا يقولون؟ هل كانوا يعطوننا مواد ندرسها، يعني بمعنى يعطونا برهان موجود ندرسه، يعطوننا خطابة موجودة ندرسها وهكذا في بقية الصناعات الخمس، أم يعطوننا شرائط القضايا التي إذا لوحظت هذه الشرائط تنتج لنا صناعة من الصناعات؟ ماذا كانوا يقولون؟ شرائط. كانوا يقولون مثلا إذا أردت برهانا، بعد تفصيلات البرهان بالنتيجة، إذا أردت برهانا فتأتي بقضايا، فتأتي بماذا؟ تأتي بقضايا من شرطها أن تكون ماذا في البرهان؟ يقينية، حتى تنتج يقينا. الآن هم هذا هو نتيجة البرهان. هذا التعبير ماذا يكشف لنا؟ أنهم أتوا بما يملأ القوالب أم بيّنوا لنا شرائط ما يملأ القوالب؟ لأنه إحنا عندنا قوالب، يعني إذا نريد أن نرجع إلى البحث التصديقي أنه فيه هيئة وفيه مادة، هيئة التصديقات ما هي؟ البحث الهيئوي في التصديقات ها الثلاثة، أنه إما قياس وإما استقراء وإما تمثيل، هذه الهيئات الثلاثة، غير هذه الطبائع الثلاث ما موجودة عندنا. وهذه الطبائع الثلاث الاستقراء والتمثيل لا كلام فيهما، الكلام في القياس، لأن هو الذي يحتاج إلى تفكير وإلى قضايا في القياس. هذا القياس مؤلف من مقدمتين، قالوا أنه هاتان المقدمتان إذا كانتا من القضايا اليقينية فالنتيجة ماذا؟ برهانية. إذا كانت من القضايا المقبولة فالنتيجة ماذا؟ خطابة. إذا من المشهورة أو المسلمة فكذلك خطابة أو جدل في بعض الأحيان بحسب نية المتكلم. وإذا كانت من المخيلات أنه تكون ماذا؟ شعر. إذا كانت من المشبهات تكون وهكذا. فأعطونا نفس القضايا بحيث جعلناها فصارت برهان، أم أعطونا شرائطها، شرائط القضايا، خصائص القضايا، صفات القضايا؟ أعطونا هذه الأمور، شرائط، صفات، خصائص، ولم يعطونا نفس المادة. فهكذا أنه هذا هو مرادهم من البحث المادي في علم المنطق، هو أن مو أنه ندرس نفس المادة التي تملأ القالب. عندنا القياس من مقدمتين، هو هذا القالب الهيئة، ونجعل فيه مواد التي هي القضايا فتنتج لنا نتيجة بحسب شرائط. هذا هو المهم، تلك القضايا إن كانت يقينية برهان، إن كانت مقبولة فخطابة، وإلى آخره من أقسام الصناعة. فالمنطقي لم يكن يعطينا نفس المواد، المنطقي كان يخاطبنا بشرائط وخصائص وصفات المواد، هذا كما هو واضح في بحث التصديقات. ننقل نفس هذا الكلام إلى بحث التصورات، فنقول نحن المقولات هي نفسها المواد، المقولات لا توجد مشكلة من هذه الجهة، أنها هي بنفسها هي المواد حقيقة. فأنت عندما تريد أن تعرف الإنسان تعرفه حيوان ناطق، الحيوان من المقولات تأخذ، الناطق من المقولات تأخذ، الحيوان أنه من مثلا أنه تكون من أي مقولة من المقولات؟ من مقولة واحدة من أفراد مقولة الجوهر، واحدة من أفراد مقولة الجوهر، أنه موجود في نفسه لنفسه. وكذلك بالنسبة إلى الناطق أنه يكون واحدا من المقولات الجوهرية، أو يكون صورة من الصور، لأنه به فعلية وجود الإنسان فيكون صورة. الناطق عفوا الحيوان الآن تذكرت بشكل يعني مخصوص، الناطق يكون ماذا؟ مادة. هذا مما لا إشكال فيه، لأنه الجوهر أنه المقولات أنه إما مقولات جوهرية وإما مقولات عرضية. والجوهر كم قسم؟ أنه خمسة أقسام، اللي هو العقل والنفس والمادة والصورة وماذا؟ والجسم. فبالنسبة إلى الحيوان يكون مادة أنواعه، فهو من مقولة المادة. وبالنسبة إلى الناطق يكون ماذا؟ صورة نوعه. فهذا من فهذا هو مقولة المادة الحيوان، وهذا هو مقولة الصورة الناطق. واضح؟ فأنه صحيح أنه المقولات واقعا هي التي ستقع أنه وتملأ تلك الهيئات التعريفية. وهكذا بالنسبة إلى الأعراض، إذا أخذنا من المقولات العرضية عندما نعرف بالرسم، سواء كان رسما تاما أو رسما ناقصا. ما أدري واضح الصورة، ولكن ليس هو هذا المراد المنطقي كما كان في التصديقات. في التصديقات صحيح نفس القضية هي المادة، لكن مراد المنطقي مو دراسة نفس القضية أن يجلبها لك، وإنما دراسة شرائط وصفات وخصائص القضية. هنا نفس الشيء، مو دراسة نفس المقولات، ونحن نسلم أن المقولات هي المادة التي ستملأ القالب وتملأ الهيئة التصورية، ولكن مو هو هذا مراد المنطقي. مراد المنطقي دراسة خصائص مواد التعريفات، خصائص أنه دراسة شرائط أنه ماذا؟ مواد التصورات. وشرائط مواد التصورات ما هي؟ يعني أن يكون الأول جنسا، أن يكون الثاني فصلا، هذا في الحد التام. أن يكون الفصل فقط كما في الحد الناقص، أن يكون بالخاصة فقط كما في الرسم الناقص على بعض الآراء. وهذا نبينه إن شاء الله في بحث التعريف. أيضا يوجد أنه إشكالية في هذه التقسيمات على قول بعضهم. فندرس خصائص. ما أدري واضح الفكرة؟ ها؟
خصائص وشرائط.
وشرائط، لا ندرس نفس المواد. إذ نفس المواد في التصورات هي المقولات وموضوعها الوجود، فتكون من قبيل المسائل الفلسفية لا من قبيل المسائل المنطقية. كما كان هناك في المواد أنه القضية قد تكون قضية طبية يقينية، لكن المنطقي يستجلب لك المادة بدلا عن الطبيب، لا، وإنما يشترط عليك الشرائط. إذا أردت برهانا في الطب فعليك أن تتيقن من قضيتك الأولى وتتيقن من قضيتك الثانية حتى تنتج أمرا يقينيا ثالثا. ولا يعلمك نفس المادة وإنما شرائط المادة. إذا اتضح هذا المعنى فنقول إذن بحث المواد في التصورات هي الكليات الخامس وليست نفس المقولات. نعم، مثال الكليات الخمس منحصر بالمقولات، إذ مهما شرقنا أو غربنا لا نجد أنه جنسا أو فصلا أو عرضا عاما أو عرضا خاصا يخرج عن ماذا؟ يخرج عن المقولات. يعني أنه هذه الكليات الخمس، الكليات الخمس المنطقية، أنه اللي هي ثلاثة منها ماذا؟ ذاتية، واثنين منها لا تخرج عن المقولات، إما جوهرية إذا كانت ذاتية، وإما من المقولات العرضية إذا كانت العرضيات. واضح الفكرة؟ فإذا قلنا بأن المراد من البحث المادي في المنطق هو دراسة شرائط المادة، فنقول وشرائط المادة التصورية هي الكليات الخامس، فتكون هي البحث المادي المقصود في التصورات. ما أدري الفكرة واضحة؟ إذا نكمل بعد أنه المطالب الآتية ما أتصور فيها أنه مطالب جديدة بعد هذا البيان. فهذا البيان هو عبارة عن متفرقات ذكرها المصنف في ذكرها الشارح عفوا في متفرقات كلامه. هم نستغل الوقت شوي. قال: أي لا من حيث هي مقولات أولى وطبائع لأعيان الموجودات، بل من حيث هي مقولات ثانية، ولا كذلك مطلقا. فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي معقولات ثانية، من حيث هي معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأولى، بل من حيث ينتقل منها إلى غيرها، من حيث ينتقل منها إلى غيرها. ولذلك أنه يحوج المنطقي أو يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة، ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف. أقول التأليف صنفان، أول وثاني. هسه بعد أين يتكلم في التأليف؟ ولكن هنا أي تأليف؟ التأليف الذي التأليف المنطقي، أي تأليف مراد، التأليف العام أم التأليف الذي ينطبق عليه أنه ترتيب؟ التأليف الذي ينطبق عليه أنه ترتيب، لأنه تأليف بلا قصد يوصل إلى فكرة أو لا يوصل، لا يوصل إلى فكرة، تأليف بلا قصد أنه لا يكون متجها إلى فكرة معينة مخصوصة بذاتها. فمراد هنا بعد من التأليف الذي ينطبق على الترتيب، يعني الفرد الخاص منه. أقول التأليف صنفان، أول وثاني، والأول يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا، وهذا واضح أنه تأليف أول يؤلف لنا الأقوال الشارحة ويؤلف لنا القضية، وأجزاؤه مفردات. فما هو مراده من التأليف الأول؟ ما ينتج لنا حدا أو رسما، وبالتالي ما ينتج لنا قضية، لأن الحد والرسم ما هو؟ هو قضية بنفسه. فما ينتج لنا حدا أو رسما أو قضية، وهذا تأليف أول. لماذا تأليف أول؟ لأنه الحد، سواء الحد والرسم والقضية، هو جمع شتات المفردات والتأليف بينها. فبحيث إذا حللنا الحد يصبح مفردات، إذا حللنا الرسم يصبح مفردات، إذا حللنا القضية تصبح ماذا؟ مفردات، وما قبل المفردات لا يوجد شيء. فإذا أول تأليف، أول جمع، هو الحدود يعني التعريفات والقضايا. فلذلك قال أول وثاني، والأول يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا، وأجزاؤه مفردات، يذكر أحوالها الصورية في إساغوج. أحوالها الصورية يعني شنو؟ أحوالها الصورية هنا هيئاتها، والمادية في ماذا؟ في قاطي غورياس. وهذا ماذا يقصد من قاطي غورياس؟ المقولات، وقلنا هذا ليس بوجيه. واضح الفكرة؟ والثاني يقع في الحجج، يعني التأليف الثاني يقع في الحجج، وأجزاؤه قضايا، هي مفردات بالقياس إليها. يعني بالقياس لمن؟
الأولى قياس القضايا، مفردات بالقياس إلى الحجج، يعني
إلى الحجج. والثاني يقع في الحجج، يعني الأول يرتب لنا أنه تعريفا حدا أو رسما أو قضية. ولماذا هو أول؟ لأنه أول جمع بين المفردات. بالبداية نحن عندنا معلومات حاضرة في الذهن متفرقة، نؤلفها فتصير حدا أو رسما بالنتيجة قضية من القضايا. فإذا أول تأليف من هو؟ الحدود والرسوم والقضايا، خلاص. وسميت أولا لأنها أول جمع تقع على المفردات. لكن الجمع الثاني لا، جمع بين هذا الذي ركبناه من مفردات، ولكن نركبه الآن مع نظيره من المركبات، يعني نركب قضية مع قضية، وهذا ما نسميه بالحجة أو بالدليل.
ثاني في القضايا في التصديقات،
في التصديقات بني، والثاني يقع في الحجج اللي هي التصديقات بالنتيجة، وأجزاؤها يعني وأجزاء الحجج قضايا، وهذه القضايا هي مفردات بالنسبة إلى الحجج، بالنسبة إلى الأدلة، وإلا في نفسها هي مفردات لو مركبات. في نفسها مركبات، لكن بالنسبة إلى حججها لا تكون مفردات الحجة، ومؤلفات بالقياس إلى ما قبلها. يعني من هو ما قبلها؟ المفردات. هو بالنتيجة أنه عندنا ثلاثة أمور: مفردات، مركبات أولى، مركبات ثانية. المفردات هي المفاهيم التصورية الساذجة، واضح؟ المركبات الأولى هي
المركبات بين المفردات،
بين المفردات التي تنتج لنا إما تعريفا أو قضية. والمركبات الثانية هي الجمع ما بين القضايا بالنتيجة.
تمثل قضية،
تمثل مفردا من مفردات الحجة، وليس مفردة في نفسها.
هذا التعريف هو الحجة،
بل هو هذا. ومؤلفات بالقياس إلى ما قبلها، ويذكر أحوالها الصورية في برار ميناس. برار ميناس ها؟
إنجيل؟
لا لا ليس إنجيل، أنه باب القضايا هذا، وإنما هذه التسميات يونانية أنه مشهورة، ولكن أنا واقع لا أحسن تسميتها. أيوة، أنه باب القضايا يعني كما يعبر عنها منطق المظفر، ويشتمل عليه. يقول هذا إنجيل؟ يعني ما سمعتم بهذه الاصطلاحات؟
لا يعني
لا أصلا كتب أرسطو تعنون بعنوانها الأول هكذا، لأنه ما ترجم العناوين إلا في بعض الترجمات.
إنجيل برنابس
معروف. ويشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب على ما سيتضح، فإنه كله كلام في أحوال القضايا. فإذا هذه القضية من حيث الكم والكيف والجهة، ومن حيث أنه حملية وشرطية إلى آخره، هذه كلها عبارة عن دراسة في أحوال القضية، يعني البحث الهيئوي في التصديقات، بحث الهيئة في التصديقات من هذا الكتاب. والمادية ماذا قال؟ في أثناء مباحث الصناعات. إذن أصلا المادية لم يفرد لها أنه كتابا مستقلا، كما أفرد أنه بابا مستقلا لهيئات القضايا أو لهيئات التصورات اللي هي الحد والرسم وصنفيهما. والمادية في أثناء مباحث الصناعات، لماذا؟ لأنها تدرس على أنها شرط، على أنها شرط لماذا؟ للمادة التي ستدخل في الصناعات في أثناء مباحث الصناعات الخمسة، ويشتمل عليها النهج السادس على ما يأتي إن شاء الله.
بمعنى الطريق.
بلي بمعنى الطريق. هذا فيما يتعلق ها.
الإشارات يعني.
النهج بالنسبة إلى هذا الكتاب طبعا معناه اللغة هو الطريق، ولكن هنا أنه.
السادس يعني في الطبيعة.
لا لا، لماذا؟ النهج السادس يكون في الصناعات الخمس، هنا يتكلم فقط عن هذا المجلد، فقط عن هذا الكتاب، أنه فيه أما تلك أنه تسمى أنماطا بني. والنهج هنا هو بمنزلة الفصل الذي اعتدنا عليه بالمصطلح الحديث، نقول الفصل الأول، أو بمنزلة الباب كما صنع الشيخ المظفر، قال الباب الأول في التصورات، الباب الثاني في التصديقات، والباب الثالث في الصناعات الخامس. وهذه المطالب في الإشارة، أنه تم الكلام عن هذه الإشارة الأولى، أنه إشارة أخرى أشار إليها المصنف، ولكنها من المطالب السهلة والواضحة أصبحت، أنه نقرأها ونبين ما ذكرها أنه المصنف من تعليق الشارح من تعليق على عبارة المصنف. ما أدري يوجد سؤال شيء كان؟
في أثناء مباحث صناعات خمسة ويشمل
عليها
المنهج السادس. المنهج السادس في بيان الأحوال المادية للقضايا.
النهج
السادس في بيان الأحوال المادية للقضايا.
يا صفحة.
في تناقض النهج الخامس هذا والنهج السادس في بيان الأحوال المادية، هو البحث المادي. لأن هو قال بأنه الصوري في النهج الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب، والمادية في أثناء مباحث الصناعات الخمسة، ويشتمل عليها النهج السادس. بل اللي هو يتكلم فقط عن أنه اليقينيات وأقسام اليقينيات والمسلمات والمضمونات والمشهورات إلى آخره من الأقسام الثمانية هكذا. بل كله النهج السادس فيما يتعلق بمادة القضايا. بعد لما نقول مادة القضايا يعني ماذا؟
بعد ما داخل الصناعات ستة بعدها
لا، مو هذا يعتبر من ملحقات في أثناء مباحث الصناعات الخمس، ولكن المصنف لما يجعله نهجا مو بمعنى أنه منفصل عن الصناعات الخمس، ولكن من باب التصنيف الكتابي، من باب التصنيف الفني هكذا يصنف. يعني كما أنه مثلا نجعل تقسيمات القضايا فصلا، ونجعل أحكام القضايا فصلا آخر، لا بمعنى أن هذا منفصل عن ذا. أي، ولكن هذا يعتبر من ملحقات بحث الصناعة، من مقدمات.
هسه في مباحث الصناعات الخمسه التي يجتمع عليها من الاجساد، كل من الاجساد مو بصناعه خمسه.
لا لا، إنه هو أن هذا ويشتمل عليها، مو يشتمل على الصناعات الخمسة، يشتمل على البحث المادي.
إثنان مباحث الصناعات الخمسة ويشتمل عليها النهج السادس.
بلي. فالنهج السادس يشتمل على الصناعات الخمس أم يشتمل على البحث المادي؟
البحث المادي.
يشتمل على البحث المادي ويشتمل عليها هذه الهاء من ترجع؟
مادية.
والمادية. ويشتمل على البحث المادي النهج السادس.
يشتمل النهج السادس على
الـ
على
الـ
على الضمير يعود للأقرب.
لا، يعود للأقرب أو لأصل الكلام، وأصل الكلام هنا عن ماذا؟ عن المادة. وبالعرض يعني هذا بالتعليق أنه قال والبحث المادي عادة يقع أثناء بحث الصناعات الخامس. والأمر سهل يعني. إشارة، ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة. هذه الإشارة جعلها منفصلة عن الإشارة السابقة، وإلا كان ممكن أن يقول أنه نتعرف عن أو نتعرف على أحوال المفردات، حتى إذا تعرفنا على أحوال المفردات نستطيع أن نؤلفها، نستطيع أن نرتبها. وهذه الأحوال أنه إما أن تكون متعلقة بالمعنى وإما أن تكون متعلقة باللفظ، لأنه سيتبين بأن هناك ربط وعلاقة ما بين اللفظ والمعنى. ما جعلها بهذه الطريقة، أنه ما جعلها ضمن البحث أو ضمن الإشارة السابقة، وإنما أفرد البحث اللفظي المتعلق هو بالنتيجة أيضا بمن؟ بالمفردات، كما كانت أنه آخر الإشارة السابقة عبارة عن دراسة أحوال المفردات، ولكن فصله أنه جعل ما تقدم في إشارة وجعل ما أنه يتعلق باللفظ بإشارة مستقلة، يريد أن يبين أنه أصلا البحث اللفظي أنه للمفردات خارج غاية الخروج عن علم المنطق، غاية الخروج. وإذا أردنا أن ندرسه ندرسه فمن باب الاضطرار هكذا، لأن الطريقة المعتادة للتفاهم ما بين الناس هذا أولا، أو لتفاهم الشخص مع نفسه اعتدنا أن تكون بطريقة الألفاظ، ولا هي خارج عن بحث المنطق. بحث المنطق أنت صامت وتتأمل بذهنك، خلص هذا هو البحث الأصلي. وأشرنا إلى هذه النكتة في علم في منطق المظفر لما قال والتفكير غالبا يكون بألفاظ ذهنية. لماذا قال غالبا؟ هذه الغلبة صارت بسبب كثرة الاستعمال، بسبب كثرة الاعتياد على هذه الطريقة، وإلا الأصل على خلاف الغالب أنه أنت تتأمل بنفسك، خلص أنه من خلال لغة المفاهيم مو من خلال لغة الألفاظ. ولكن لما كان نقل المفاهيم يحتاج إلى الألفاظ، مو فقط هذه المشكلة، لا، المشكلة أكبر من هذا. ولما كانت أنه التفكير والتحليل أنه الإنسان مع نفسه أصبح يوسط الألفاظ الذهنية لتصور المعاني الذهنية، بينما هو الأصل المفروض تصور المعاني بدون ألفاظ. ولكن أيضا أصبحت هذه أنه العادة الجارية في الخارج أنه جارية في داخل أنفسنا، نتذكر المعاني بتوسط الصور ألفاظها، هاي اللي عبر عنها الألفاظ الذهنية. ها، فاحتجنا من باب الاضطرار، وإلا هي خارجا المنطق. ما هو موضوعه؟ المعرف والحجة. وهل مسائل الألفاظ من المعرف أو الحجة؟ أصلا خارج عنها. المعرف والحجة هي المفاهيم الثانية المنطقية الموصلة، أما الألفاظ ما لها ربط أصلا، لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع مباشرة. نعم، بالاضطرار، بالاعتياد، بكثرة الاستعمال صار الأمر هكذا، ففصلها أنه حتى لا يتوهم شخص أن المنطقي يتعرف أحوال المفردات من حيث أحوالها المفهومية ومن حيث أحوالها اللفظية، فأفردها بإشارة مستقلة. قال ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة، ما أقول للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في العبارة ووجود في الكتابة، والكتابة تدل على العبارة. بعد هذا يحتاج إلى بيان
الوجودات الأربعة
اللي جزاء الله خير يعني الشيخ المظفر أنه بينها بنحو بسيط جدا. لكن يبقى هذا السؤال، شنو معنى وجود كتب يعني؟ هذا الوجود شنو يقصدون به؟ أنه يقول وجود في الأعيان، وجود في الأذهان، ووجود في العبارة، ووجود في الكتابة. هذا اللي راح يبين أيضا الشارع، أنه إحنا الوجود هنا مو على حد واحد، يعني مو تصورون هناك إنسان مصغر في العبارة عندما نكتبها إنسان، أو إنسان مصغر في اللفظ عندما نقول إنسان، لا، وإنما الوجودات إما وجودات حقيقية وإما وجودات اعتبارية، ولكن يجمع الكل أنه لفظة الوجود. وجود في الأعيان وهو وجود حقيقي، ووجود في الأذهان. الوجود في الأذهان وجود حقيقي أم وجود اعتباري؟
حقيقي، ليس له آثار الخارج،
حقيقي
بس هو بنفسه وجود حقيقي.
الوجود في الأذهان، مو تلاحظون الوجود الذهني، الوجود الذهني لا والله غير حقيقي أصلا، إنما له نحو حكاية. أما الوجود في الأذهان يعني وجود المفاهيم والصور، لأن هاي المفاهيم، هذا الوجود في الأذهان والوجود الذهني ركزوا عليه كثيرا. ما أدري درستموه الوجود الذهني في البداية أو النهاية؟ موجود هناك أنه بيان مقصود المصنف من الوجود الذهني ما هو الوجود الذهني، وجود مرآتي، وجود حاكوي فقط. أما الوجود في الأذهان لا، الوجود يعني أنه ملحوظ وجوده، مو على أنه حاكي، هو وجود، يعني كالجوع. الجوع كيف النفساني، والوجود الذهني كيف النفساني، مقولة من المقولات العرضية، واضح؟ أما الوجود الذهني لا، مو من هذا القبيل، وإنما مجرد الحكاية.
يعني الوجود في الأذهان يختلف عن الوجود،
بل يختلف. ووجود في الأذهان، الوجود في الأذهان إذا أنه من حيث ترتب الآثار فهو ليس بوجود حقيقي، إذ لا تترتب عليه الآثار الخارجية. نعم، أنه تترتب عليه آثارا خاصة هي الآثار الذهنية، وإذا لاحظنا هذه الآثار بعد ما يكون وجودا ذهنيا، بل يكون وجودا خارجيا بالمعنى العام. هذا من حيث، ونستطيع أن نقول أن الوجود في فمن هذه الحيثية، حيثية ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار، بهذا اللحاظ يكون الوجود الذهني وجودا اعتباريا لا وجودا حقيقيا. ولكن من حيثية أخرى قد يقصدها المنطقي، أنه الوجود إما أن يكون بالجعل والاعتبار أو لا بالجعل والاعتبار، فعلى هذا الملاك يكون الوجود في الأذهان وجودا حقيقيا. لماذا؟ لأنه غير مجعول، يعني أنه فهرسة المطلب، أنه الحقيقي والاعتباري، أنه يلحظ بلحاظين إطلاق هذه التسميات، أنه بلحاظ ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار الخارجية، فيقال لمن تترتب عليه الآثار وجودا حقيقيا، والذي لا تترتب عليه الآثار وجودا اعتباريا مجازيا. هذا لحاظ. لحاظ آخر لا، أنه مجعول ومعتبر أو ليس بمجعول ومعتبر، بحيث إذا كان غير مجعول ولا معتبر بل هو طبيعي، ماذا يسمى؟ يسمى بالوجود الحقيقي، وإذا كان مجعولا ومعتبرا فيسمى بالوجود الاعتباري. فالوجود الذهني ممكن أن نجري عليه كلا لحاظين، أنه إذا كان بلحاظ ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر فهو اعتباري، لا يترتب عليه الأثر من حيث هو ذهني، وإذا يعني لا يترتب عليه الأثر الخارجي، وإذا لحظناه باللحاظ الثاني فنقول هو ليس باعتباري بل هو من طبع فسلجة نفس الإنسان أن يكون فيها وجودا ذهنيا لا بجعل جاعل ولا بوضع واضع، فيكون حقيقيا لا اعتباريا، فهو اعتباري بلحاظ وحقيقي بلحاظ آخر. ووجود في العبارة وهذا اعتباري دائما، ووجود في الكتابة وهو اعتباري دائما. والكتابة تدل على العبارة، يعني شنو الكتابة؟ يعني الرسوم والخطوط تدل على الألفاظ، وهي على المعنى الذهني، يعني ماذا؟ والعبارة تدل على المعنى الذهني، هكذا يكون تقدير الجملة. والكتابة تدل على العبارة، وهي أي العبارة تدل على المعنى الذهني، وهما دلالتان وضعيتان، بعد واضح لأنه يد الجعل والاصطلاح والاعتبار موجودة فيها فهي وضعية. وصفتها تختلفان باختلاف الأوضاع، وللذهن يعني وللذهن على الخارجي، والذهني الوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي دلالة طبيعية لا تختلف أصلا، أنه ما في الذهني أنه يدل بالدلالة الطبيعية على ما في الخارج، وليس يعني ما تستطيع أنت أن تتصور مفهوما يدل على الإنسان غير المفهوم اللي أتصور أنا وأيضا أجعله يدل على الإنسان، بخلاف اللفظ والكتابة. أنت تستطيع أن تبتدع لفظ يدل على الإنسان وأنا لفظ آخر، لا إشكال. الكتابة أنت تكتب كتابة وأنا أكتب كتابة أخرى، لا إشكال. لكن في المفاهيم لا يمكن، المفهوم المتصور للشيء هو واحد إما بالحد وإما بالرسم، هذا المفهوم المتصور. نعم يختلف شدة وضعفا صحيح، تماما ونقصانا صحيح، ولكنه لا يتعدد بل يكون واحدا. فلذلك قالوا دلالته دلالة طبيعية لا تختلف أصلا من شخص إلى شخص آخر. وهذا ما نشوفه في اللغات، يعني مثلا نحن نتكلم بكلام لا يفهمه مثلا الإنجليزي، المترجم ينقل له المعنى أنه بتوسط الترجمة اللفظية فهو يصبح بأنه يصبح على حالة ترابط معنا. لماذا؟ لأن المفهوم واحد وإن تعددت ألفاظه في الخارج فلا يختلف، تختلف المفاهيم.
صح أن يقول وللذهن على الخارج دلالة طبيعية،
بني دلالة وللذهن على الخارجي على الخارج يعني
الخارج.
بني الموجودات الخارجية والمنسوب إلى الخارج خارجي، فمن هذا الباب
دلالة طبيعية لو طبيعية
دلالة طبيعية. أنتم مكتوب عندكم طبيعي، أنا مكتوب عندي طبيعية.
طبيعية.
ذكر الطبيعية يعني مو بحسب الطباع، لأن الطباع هم تختلف وتتخلف، فهذا خطأ لفظي، يعني أنه طبيعية لا تختلف أصلا، يعني بمعنى ليست من الدلالات التي ينالها الجعل والاصطلاح والاعتبار، هذا هو المراد.
حقيقية
ها؟
يعني حقيقية،
دلالة حقيقية بل لا تختلف أصلا. فبين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية، فلذلك قال علاقة ما، أنه نكرها، لأن العلاقة الحقيقية هي التي بين المعنى والعين، بين اللفظ عفوا بين المفهوم والخارج، هو هذه الدلالة الطبيعية. قوله ربما أثرت، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.